بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، الإدارة العامة للتربية الخاصة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة تقدم.
الجغرافيا الطبيعية وعلم الخرائط للصف الأول الثانوي بنين. قام بتعديل هذه الطبعة الأستاذ إسماعيل ابن زامل السليم، وسجل عن طبعة عام 1427-1428 هجرية.
الشريط الأول.
مقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. الجغرافيا كلمة أجنبية تعني وصف الأرض، ومع نمو هذا العلم وتطوره في السنوات الأخيرة تحولت الجغرافيا من علم وصفي إلى علم يعتمد على التعليل والاستنتاج وربط الأسباب بالنتائج، ولذا فهي الآن تعني دراسة الظاهرات الطبيعية والبشرية والعلاقة بينهما، بين قوسين التفاعل القائم بين البيئة والإنسان. وعلى هذا فعلم الجغرافيا يساعد الإنسان على تدبر آيات الله والتفكر في مخلوقاته والاستفادة من نعم الله التي سخرها لخلقه. إن هذا العلم هو أحد العلوم المهمة التي تفيد الإنسان في جوانب عدة. ولعلم الجغرافيا فرعان رئيسان هما الجغرافيا الطبيعية والجغرافيا البشرية، وينضوي تحتهما فروع عدة. فالجغرافيا الطبيعية تهتم بدراسة الظواهر الطبيعية التي ليس للإنسان دور في ظهورها أو تشكيلها أو توزيعها، مثل أغلفة الكرة الأرضية وجغرافية المناخ والتربة والتضاريس إلى آخره. أما الجغرافيا البشرية فهي تهتم بدراسة الإنسان عددا وكثافة وتوزعا وتفاعلا مع البيئة، ومن مجالاتها جغرافية السكان، المدن، المواصلات إلى آخره. ولقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تخصيص هذا الكتاب لدراسة الفرع الأول، ألا وهو الجغرافيا الطبيعية، وذلك لأبنائنا الأعزاء طلبة الصف الأول الثانوي، بطريقة توخينا فيها مراعاة الدقة العلمية وسهولة الأسلوب ووضوح المعنى. ولقد قسم الكتاب إلى 4 وحدات، هي: الوحدة الأولى أغلفة الكرة الأرضية، الوحدة الثانية التضاريس، الوحدة الثالثة المناخ، وخصصت الوحدة الرابعة لدراسة علم الخرائط الذي هو صلب هذا العلم، علم الجغرافيا. ولقد زود الكتاب بصور وأشكال توضيحية شملت بعض الظاهرات الجغرافية داخل حدود بلادنا، ولا شك أن هذه الصور والأشكال ستساعد بمشيئة الله على حسن الفهم والاستيعاب وتطبيق بعض ما يدرسونه على ما يشاهدونه في حياتهم اليومية. ومع ذلك ينبغي التنبه إلى أهمية الأنشطة والتدريبات العملية وضرورة قيام الإخوة المعلمين وأبنائنا الطلاب بالتطبيق العملي لما ورد في هذا الكتاب من أفكار وموضوعات. وندعو الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يعم بنفعه سائر أبناء هذه الأمة الكريمة، والله من وراء القصد المعدل. الفصل الدراسي الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 7. الوحدة الأولى أغلفة الكرة الأرضية. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. سورة يونس الآية 101. تبدو الكرة الأرضية للناظر من الفضاء على هيئة كتلة متماسكة كروية الشكل، وتتكون هذه الكرة من النواة الداخلية، النواة الخارجية، الوشاح، الغلاف الصخري، الغلاف المائي، الغلاف الحيوي، الغلاف الهوائي. ملاحظة في الهامش تقول: الأرض مكورة بالكلية، مسطحة بالجزئية، فأينما ذهب الإنسان فلم يشعر أنه يعيش على ظهر كرة، فلقد مد الله سبحانه وتعالى سطحها ومهده ليصبح قابلا للحرث والسكن، والإنسان في سيره وحركته جزء صغير جدا من الحجم الكلي للأرض. وقد أدرك علماء هذه الأمة حقيقة كروية الأرض منذ قرون عدة، ومن أمثلتهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله. انتهى. ونظرا لأهمية كل من هذه الأغلفة فإننا سندرس كلا منها بشيء من التفصيل. صفحة 8. النواة الداخلية. تمثل النواة الداخلية الجزء المركزي للكرة الأرضية، ويعتقد العلماء أن هذه النواة في حالة صلبة، وأنها تعادل 1% من حجم الكرة الأرضية، ويبلغ وزنها حوالي 3% من وزن الكرة الأرضية، ويبلغ نصف قطرها 1300 كيلومتر تقريبا. الهامش. يصعب التعرف مباشرة على البنية الداخلية للأرض، فأعمق التنقيبات التي أجريت لم تتعدى 13 كيلومترا، وهذا ما جعل العلماء يستعملون نظريات ومعطيات علوم أخرى لاستنباط بعض الحقائق عن التكوين الباطني للأرض، أهمها علم الزلازل والبراكين. انتهى. النواة الخارجية. تحيط بالنواة الداخلية، وهي مكونة من مادة سائلة ثقيلة القوام، وتعادل النواة الخارجية حوالي 15% من حجم الأرض، ويبلغ وزنها حوالي 29% من وزن الكرة الأرضية، ويبلغ سمكها 2200 كيلومتر تقريبا. الوشاح. الغشاء. يحيط بالنواة الخارجية ويختلف عن كل من النواتين من حيث الصفات والمكونات، ويبلغ سمكه 2900 كيلومتر، وهو بوجه عام صلب ومتجانس التركيب إلى حد ما. الغلاف الصخري. وهو الغطاء الخارجي الصلب الذي يحيط بالكرة الأرضية ويرتكز على باطنها، ويسمى بالقشرة الأرضية، ويتألف من طبقات سميكة من الصخور تغطي مياه المحيطات والبحار جهات واسعة منها، وما يعلو فوق مستوى تلك المياه فهو الجزء اليابس من القشرة الأرضية، وتغطيه في الغالب تربة نتجت من تفتت صخور القشرة الأرضية نفسها. صخور القشرة الأرضية. يعني التعريف الشائع لها بأنها مادة تجمع بين طياتها معدنين أو أكثر، وهي ثلاثة أنواع: صخور نارية أو رسوبية أو متحولة. صفحة 9. ألف. الصخور النارية الأولية، وهي التي كانت أول الأمر منصهرة لشدة حرارتها، ثم تصلبت سواء فوق سطح الأرض بعد خروج هذه المواد أو بين طبقات القشرة الأرضية أو تحتها. وتتميز هذه الصخور عن غيرها بأنها 1- أكثر الصخور صلابة، ولذا فهي أقدر من غيرها على مقاومة عوامل التعرية. 2- عديمة المسام، لا تسمح للماء بالنفاذ خلالها إلا بصعوبة شديدة. 3- تخلو من الأحافير، وهي البقايا والآثار الحيوانية والنباتية. 4- تمثل 95% من تركيب القشرة الأرضية. ومن أهم أنواع الصخور النارية الجرانيت والبازلت والديوريت، وتبدو الصخور النارية في المملكة في منطقة الدرع العربي. باء. الصخور الرسوبية الثانوية. يفهم من اسمها أنها ناتجة عن ترسب صخور ترجع في أصلها إلى صخور نارية أو متحولة تفتتت بفعل عوامل التعرية، وهي المياه والرياح والجليد على هيئة طبقات رسوبية، وتتميز هذه الصخور بعدة مميزات. 1- توجد على شكل طبقات متفقة مع العصور التي ترسبت فيها، لذا تسمى أحيانا بالصخور الطباقية. صفحة 10. 2- تكثر بها الأحافير، والتي استدل منها العلماء على عمر الأرض ونوع النباتات والحيوانات التي كانت سائدة خلال العصور السابقة. 3- تغطي هذه الصخور حوالي 75% من المساحة الكلية لليابس. 4- بعض هذه الصخور عضوي، نشأ من بقايا النباتات والحيوانات وهي بوجه عام أقل صلابة من الصخور النارية والمتحولة، ومن أنواع الصخور الرسوبية الحجر الجيري، الحجر الرملي، الملح، الكلسو، الفحم الحجري. وتبدو الصخور الرسوبية في المملكة في سلسلة جبال طويق. جيم الصخور المتحولة، وهي صخور كانت في الأصل نارية أو رسوبية وتحولت نتيجة لتعرضها لضغوط شديدة وحرارة عالية غيرت من طبيعتها الأصلية. ومن أهم مميزاتها: واحد، صلابتها بصفة عامة أكثر من الصخور التي تحولت عنها. اثنان، تطبقها على شكل صفائح رقيقة. ثلاثة، خلوها من البقايا الحيوانية والنباتية. ومن أنواع الصخور المتحولة: صخر الغنايس المتحول من صخر ناري هو لجرانيت، وصخر الرخام المتحول من صخر رسوبي هو الكلس. صفحة 11. أهمية دراسة أنواع الصخور وتركيبها. على الرغم من أن دراسة أنواع الصخور وتركيبها هي من صميم تخصص علماء طبقات الأرض، إلا أن هناك العديد ممن تهمهم دراسة الصخور وأنواعها وتركيبها، فحين يراد البحث عن معدن من المعادن فإن الخطوة الأولى هي تحديد نوع الصخور وسمكها وتشكيلها وبعدها وتحديد نوع المعادن المحتمل وجودها. فلا يمكن استخراج معدن الحديد مثلا في منطقة صخورها رسوبية، وليس بالإمكان بناء ناطحات السحاب في منطقة قبل دراسة أنواع الصخور فيها، كما أن عمليات رصف الطرق تسبقها دراسة لأنواع الصخور ومدى تحملها للضغط وعوامل التآكل. أمامنا صورة لنوعين من الصخور، وبجانبها صور لأنواع من الصنابير. هل تعرف اسم المعدن الذي تم استخلاصه وتصنيعه من هذا الصخر؟ نشاط: يكلف المعلم طلابه بجمع عينات من الصخور، إما من البيئة المحلية أو من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة، ليتم عرضها على الطلبة ومن ثم وضعها في معرض المدرسة. صفحة 12. أسئلة: السؤال الأول، أجب بصح أو خطأ عن العبارات التالية. ألف، تمثل النواة الداخلية الجزء المركزي للكرة الأرضية. باء، يحيط الوشاح بالنواة الخارجية. جيم، يسمى الغطاء الخارجي الصلب الذي يحيط بالكرة الأرضية بالقشرة الأرضية. دال، الصخور المتحولة هي أكثر الصخور صلابة. ها، تكثر الأحافير في الصخور النارية. السؤال الثاني، بعد دراستك لموضوع أغلفة الكرة الأرضية نفذ ما يلي. ألف، وضح بالرسم أغلفة الكرة الأرضية. باء، اكتب عن اثنين من أغلفة الكرة الأرضية. السؤال الثالث، أذكر أجزاء الكرة الأرضية مرتبة من الأعلى إلى الأسفل حتى النواة الداخلية للأرض. السؤال الرابع، أختار من المجموعة باء ما يناسب الفقرات الموجودة في المجموعة ألف، مع العلم أن لبعض الفقرات أكثر من إجابة. المجموعة ألف، النواة الداخلية، النواة الخارجية، الوشاح. المجموعة باء، واحد، سمكه 2900 كيلومتر. اثنان، تعادل 1% من حجم الكرة الأرضية. ثلاثة، نصف قطرها 1200 كيلومتر تقريبا. أربعة، تعادل 15% من حجم الكرة الأرضية. خمسة، سمكها 2200 كيلومتر تقريبا. صفحة 13. السؤال الخامس، علل ما يأتي. ألف، يطلق البعض على مجموعة الصخور النارية اسم الصخور الأولية. باء، قدرة الصخور النارية على مقاومة عوامل التعرية. جيم، لا تسمح الصخور النارية للماء بالنفاذ إلا بصعوبة شديدة. السؤال السادس، صنف أسماء الصخور التالية إلى صخور نارية أو صخور رسوبية أو صخور متحولة. الصخور المطلوب تصنيفها هي إجرانيت، الحجر الجيري، الإغنايس، بازلت، الكلس، الفحم الحجري ديوريت، الرخام، الحجر الرملي. السؤال السابع، قارن بين الصخور النارية والصخور الرسوبية بملء الفراغات الموجودة في كل عمود بنفس صفات العمود الآخر. الشكل هنا أمامي يتكون من عمودين، العمود الأول عنوانه الصخور النارية والآخر الصخور الرسوبية. والآن عندنا الفقرة الأولى يقول أكثر الصخور صلابة، بالنسبة للصخور النارية هي أكثر الصخور صلابة. أذكر ما يقابل هذه العبارة عن الصخور الرسوبية. الآن الثاني، الصخور النارية تحتها فراغ ويقابلها في الصخور الرسوبية تكثر بها الأحافير. ثلاثة، تمثل اللي هي الصخور النارية 95% من تركيب القشرة الأرضية. طيب الصخور الرسوبية ماذا تمثل؟ أذكر ذلك. أربعة، الصخور النارية فراغ، الصخور الرسوبية من أنواعها الحجر الرملي. إذن المطلوب أن تذكر بعض أنواع الصخور النارية. السؤال الثامن، كون جملا لا تزيد على سطر واحد توضح العلاقة بين الكلمات الآتية: ألف، الصخور المتحولة، نارية أو رسوبية، صخر الرخام، باء، أنواع الصخور، ناطحات سحاب، دراسة، جيم، الوشاح، النواة الخارجية، النواتين، الصفات والمكونات، صفحة 14، الغلاف المائي. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. المؤمنون الآية 18. وقال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الحاقة الآية 11. يقصد بالغلاف المائي جميع المسطحات المائية على سطح الأرض من محيطات وبحار وبحيرات ومياه جارية ومياه متجمدة، ويغطي نحو 71% من سطح الكرة الأرضية، والغالبية العظمى من الغلاف المائي مياه مالحة. انظر الجدول. الجدول يقول: نوع المياه والنسبة. مياه مالحة نسبتها 97%، كتل جليدية نسبتها 2%، مياه عذبة نسبتها 1%. والمساحة المائية في كل من نصفي الكرة الأرضية الشمالي والجنوبي ليست متساوية. ولتوزيع اليابس والماء على سطح الأرض حكمة إلهية ولا شك، فلقد جعل الله سبحانه وتعالى الأرض تغمر بهذه النسبة من الماء، وذلك لإحداث التوازن الحراري على سطح الأرض، فهي تعمل كمنظم رئيس للحرارة على الأرض، ولولا ذلك لسادت نهايات درجات حرارة قاسية إلى حد كبير جهات الأرض المختلفة، فالمياه تمتص الحرارة التي تأتي من الشمس بدرجة فائقة دون أن ترتفع ارتفاعا كبيرا، وذلك لأن سعتها الحرارية عظيمة، وتستطيع البحار والمحيطات الاحتفاظ بالكميات العظيمة من الحرارة دون أن تنخفض درجة حرارتها كثيرا للسبب نفسه. والماء نعمة من نعم الله العظيمة، فبدونه لا يمكن للإنسان أن يعيش على سطح الأرض. صفحة 15. قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. سورة الأنبياء الآية 30. ولقد انتفع الإنسان به على مراحل، ومن فوائد الماء ما يأتي: واحد، استخدامه في الشرب والأغراض المنزلية الأخرى والري، حيث تعد المحيطات والبحار منشأ المياه العذبة على سطح الأرض. اثنان، مصدر رئيس للغذاء في العالم، فحيثما ضاقت موارد الغذاء على اليابس اتجه الناس إلى البحر المجاور ليصطادوا منه الأسماك وأنواع الحيوانات الصالحة للأكل، فهناك مئات الملايين من البشر يكمل السمك طعامهم الذي يقتصر على الأرز بسبب ضآلة مواردهم الأخرى من اللحوم. ثلاثة، مصدر الأملاح المعدنية، حيث تعتبر المحيطات والبحار أعظم مكان على وجه الأرض يختزن الأملاح المعدنية. أربعة، استخدامه في سير المراكب والسفن. خمسة، توليد الطاقة، وذلك حيث توجد الشلالات والمساقط المائية، حركة مياه البحر. مياه البحر في حركة دائبة وتتخذ أشكالا عديدة، منها الحركة الاهتزازية بين قوسين الأمواج، الحركة الانتقالية بين قوسين التيارات المحيطية، الحركة المتناوبة بين قوسين المد والجزر، وإليك دراسة لكل منها. صفحة 16. أولا الأمواج، تعريفها حركات اهتزازية موضعية تؤدي إلى ارتفاع وانخفاض الطبقة السطحية لمياه البحار والمحيطات. أسبابها: ألف هبوب الرياح، حيث تعد العامل الرئيس في حدوث الأمواج، فاصطدام الرياح بالمياه السطحية البحرية يؤدي إلى نشوء نوع من الضغط ينجم عنه خفض الماء ورفعه بحركة اهتزازية تنتقل إلى مسافات بعيدة. باء الزلازل والبراكين التي تحدث في قيعان البحار والمحيطات تؤدي إلى حدوث أمواج طويلة وعالية قد تشكل خطرا على الملاحة، ويتراوح ارتفاع الأمواج العادية بين متر ومترين، وحينما تحدث العواصف الشديدة في المحيطات يزيد ارتفاع الأمواج إلى ما يقرب من 25 مترا. وأما الأمواج الهائلة التي تحدث بسبب الزلازل والبراكين في قاع البحر أو المحيط فقد يصل ارتفاع الموجة إلى 100 متر. قال الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. سورة لقمان الآيتان 31 و 32. قال أحد المفسرين في قوله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل، أي كالجبال. انتهى. صفحة 17. آثارها: 1- تودي بحياة الكثير من السكان. 2- تدمر المنشآت والمدن الساحلية، ولذا أقيمت مراكز للتنبؤ بقدوم مثل هذه الأمواج لتنبيه السكان إلى ما يحدث من أخطارها. 3- تعد الأمواج عاملا مهما من عوامل النحت والترسيب على الشاطئ. 2- التيارات المحيطية، تعريفها: هي تيارات مائية تسير وسط مياه المحيطات غالبا، وتختلف عن المياه المحيطة بها في اتجاهها وسرعتها وحرارتها، وهي نوعان. صفحة 18. ألف تيارات باردة عميقة مثل تيار لبرادور وتيار كاليفورنيا. باء تيارات حارة سطحية مثل تيار الخليج، خليج المكسيك، وتيار اليابان. أكمل الفراغ في الجملة التالية: بسبب دوران فراغ تنحرف التيارات المحيطية نحو اليمين في النصف الشمالي ونحو فراغ في النصف الجنوبي. انتهى. أسباب التيارات المحيطية: ألف هبوب الرياح الدائمة، وهي العامل الرئيس لأن هبوبها المنتظم والدائم يسبب تحرك مياه المحيط. باء انصباب المياه من الأنهار في المحيطات بكثرة يرفع منسوب المحيط عند مصباتها فتتحرك مياه المحيط لإحداث التوازن. جيم اختلاف تسخين سطح الماء مما يؤدي إلى اختلاف درجة حرارة الماء وبالتالي اختلاف الملوحة والكثافة، فالمحيطات المدارية أكثر حرارة وملوحة وكثافة من المحيطات المعتدلة، لذلك فإن بعض المياه الاستوائية تسير على هيئة تيارات سطحية في اتجاه القطبين، وفي الوقت نفسه تتحرك مياه قطبية على هيئة تيارات سفلية عميقة في اتجاه المياه الاستوائية. الآثار الناجمة عن التيارات المحيطية: ألف التأثير على مناخ السواحل التي تمر بها. باء تكون مصائد الأسماك، وذلك حين يلتقي التيار البارد بالتيار الدافئ يكون هذا فرصة لنمو النباتات التي تتجمع حولها الأسماك، ومن هنا أصبحت مناطق التقاء التيارات المحيطية من أغنى مناطق الصيد. جيم تكون الضباب الكثيف الذي قد يشكل خطرا على الملاحة البحرية، وذلك في الجهات التي تتلاقى فيها التيارات الباردة بالدافئة. دال تسوية التوزيع غير المنتظم لحرارة الشمس على الأرض فالتيارات المحيطية تحمل المياه الاستوائية الحارة إلى القطبين وتعيد منهما المياه الباردة باتجاه خط الاستواء بواسطة التيارات السطحية والتيارات العميقة. صفحة 19. ثالثا المد والجزر. المد هو ارتفاع الماء عن مستواه الطبيعي في المسطحات المائية، والجزر هو انحسار الماء عن الشاطئ أو انخفاضه عن مستواه الطبيعي كرد فعل طبيعي لحركة المد. حركة المد والجزر تتكرر مرتين في اليوم الواحد، ولكنها لا تبدو محسوسة بوضوح كبير إلا في اليوم الأول من كل شهر قمري، حين يكون القمر محاقا، واليوم الخامس عشر من الشهر القمري، أي حين يكون القمر بدرا. وتختلف قوة حركة المد والجزر حسب المناطق، فهي قوية في المحيطات وضعيفة في البحار الداخلية وشبه منعدمة في البحار المغلقة. فبينما يبلغ ارتفاع المياه البحرية خلال المد بضعة أمتار في المحيط الأطلسي، فإنه لا يتجاوز في البحر المتوسط نصف متر، ويصل حوالي 19 مترا في خليج فوندي بكندا. ولذا فالمد على نوعين: الأول المد العالي أو المرتفع، ويحدث مرتين في الشهر عندما يكون القمر في المحاق أو البدر، ويكون أقرب ما يكون إلى الأرض، وفي الوقت نفسه تكون الأرض والشمس والقمر على خط واحد. الثاني المد المنخفض، ويحدث أيضا مرتين في الشهر في التربيع الأول والتربيع الأخير، حين تشكل الشمس والأرض والقمر زاوية قائمة. صفحة 20. أسباب حدوث حركة المد والجزر: ألف قوة جذب القمر لسطح الأرض، باء قوة جذب الشمس لسطح الأرض، جيم القوة الطاردة المركزية للأرض الناشئة عن دورانها حول نفسها. فبالنسبة لجاذبية القمر، نجد أن القمر يجذب إليه سطح الأرض المواجهة له، ويستجيب لجذبه سطح الماء لأنه سائل وهو في حالة حركة، فيرتفع سطحه في اتجاه القمر، فيحدث عند ذلك مد للماء في هذا الجانب. وفي الجهة المقابلة من سطح الأرض تضعف جاذبية القمر، ويظهر عمل القوة الطاردة المركزية التي تدفع بالماء في الاتجاه المضاد، فيرتفع سطح الماء لإحداث الاتزان في جسم الأرض، وهكذا يحدث مدان للماء في الاتجاهين المقابل للقمر والمضاد له، ويندفع الماء من الجانبين الآخرين نحو مناطق مد الماء السابق ذكرها، ولهذا يحدث جزران للماء في الجانبين الآخرين. أما عن أثر الشمس ذاتها في إحداث المد، فيمكن القول بأنه على الرغم من تفوق قوة جاذبيتها عن جاذبية القمر، إلا أن أثرها في إحداث المد أقل من أثر القمر، نظرا لبعدها الشاسع عن الأرض إذا ما قورنا ببعد القمر عن الأرض.
نهاية الوجه الأول.